الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أحمد الله الذي يسر وسهل بهذا اللقاء مع آبائنا وإخواننا في هذا المسجد المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس له لا لغيره سبحانه، وأن ينفعنا وإياكم به يوم نلقاه. أيها المسلمون، كم هي من نعمة والله عندما يلتقي الأخ بأخيه ويكون اللقاء من أجل الله سبحانه وتعالى، فتلتقي الأجساد فتزداد الأخوة في القلوب فتقوى حتى تصير كالجسد الواحد، فينفع الله عز وجل أهل هذه القلوب في الدنيا والآخرة، يثيبهم الله عز وجل ثوابا عظيما في الآخرة، ويوفقهم في هذه الحياة الدنيا. ولذلك أيها المسلمون، نقرأ ونسمع قول الله سبحانه وتعالى كثيرا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هذه الآية نسمعها كثيرا ونقرأها كثيرا، وكثير منا يحفظها، لكن الكثير من يفقه معناها. تأمل إلى بداية هذه الآية ماذا قال الله عز وجل: أمرنا بأمر ونهانا عن نهي وأرشدنا إلى ما يجمع لنا بين الأمرين، بين فعل الأمر وترك النهي. فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا. هذا هو أمر الله، وهذا هو الأمر في قوله واعتصموا، والأمر يقتضي الوجوب إلا إذا جاء صارف يصرفه، ولا صارف لهذه الآية. والأمر كما هو معلوم عند الفقهاء والعلماء، الواجب كما هو معلوم عند الفقهاء والعلماء ما يثاب فاعله ويأثم تاركه. إذن هذا واجب علينا، أن نعتصم جميعا بحبل الله، فمن أدى هذا الواجب أعطاه الله عز وجل أجره، ومن ترك هذا الواجب يأثم. والنهي في قوله سبحانه وتعالى: ولا تفرقوا، هذا نهي تأكيد، مع أنك إذا سمعت قوله واعتصموا تفهم من هذا الكلام أنه لا تتفرقوا. فبأمره سبحانه وتعالى بالاعتصام أمر بعدم الفرقة، لكن ذكر النهي عن الفرقة لتأكيد الكلام ولخطورة الفرقة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم ذكر الله عز وجل السبيل والطريق وأرشدنا إلى الأمر الذي يكون به الاعتصام وعدم الفرقة، وهو حبل الله سبحانه، أي لا تعتصموا على قواعد قعدتموها أنتم، ولا على آراء وضعتموها أنتم، ولا علماؤكم، ولا الأولون ولا الآخرون، إنما الاعتصام يكون بحبل الله، وحبل الله ودينه، حبل الله وكتابه، حبل الله سنة نبيه، حبل الله والإسلام، حبل الله والإيمان، حبل الله كل آية في كتاب الله، وكل حديث صح عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا أمر مهم أن نتنبه له. واعتصموا بحبل الله جميعا، ولا تكون العصمة إلا بحبل الله جميعا، ولا تكون محمودة إلا إذا كانت بحبل الله، ولا تحصل الألفة إلا إذا كانت بحبل الله سبحانه وتعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم بعدها ذكر الصحابة بنعمته، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. إذن العداوة نقمة، العداوة شر، الاختلاف دبور، الاختلاف ضعف، والأخوة في الله عز وجل نعمة وقوة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. من هو الذي يؤلف؟ الله عز وجل. وهذه صفة من صفاته الفعلية، أنه يؤلف بين القلوب، صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبكم، لو أنفقت ما بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. فهي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، لا تكون إلا بأمره. إذا اتبعنا هذا الإرشاد الذي أرشدنا، وهو الاعتصام بحبله سبحانه، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أيها المسلمون، في هذه الإشارة السريعة عرفنا أهمية الأخوة الإسلامية على كتاب وسنة وفهم سلف الأمة. هذه هي الأخوة. فإذا سمعت آية في كتاب الله تدعو إلى الأخوة فهذه أسسها، وإذا سمعت حديثا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى الأخوة، هذه أسسها. أخوة في الله ومن أجل الله وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفهم سلف الأمة. والله عز وجل إذا حرم شيئا ونهى عن شيء حرم الأسباب وكره الأسباب التي تؤدي إليه. فالله عز وجل دعانا إلى خلق عظيم إذا عملنا به بإذن الله نحافظ على أخوتنا ونحافظ على مشاعر إخواننا وتقوى الأخوة بإذن الله سبحانه وتعالى وتتمكن، ويحصل لنا الخير بإذنه سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. هذا الأمر هو الذي نريد أن نتحدث عنه في هذه الدقائق اليسيرة التي نسأل من الله خيرها ونعوذ به من شرها، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان وجعل له قلبا، وهذا القلب بصلاحه يصلح الجسد وبفساده يفسد الجسد، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقلب هذا يؤثر فيه القليل من الإحسان، يؤثر فيه القليل من الإحسان، وبالمقابل يؤثر فيه القليل من الإساءة. فلذلك لو نظرت في كتاب الله لوجدت أدلة جملة ومتكاثرة دعانا الله عز وجل فيها، ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المحافظة على مشاعر وشعور الأخوة والأخوة. فنحن مأمورون أن نبحث عن إخوان نتآخى معهم إن وجدنا، من المتمسكين بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. فإن رزقك الله عز وجل أخا، فاعلم أن هذه نعمة لا تساويها نعمة بعد نعمة التوحيد وبعد نعمة أركان الإسلام، لا تساويها نعمة. خير لك من أن يرزقك الله عز وجل جملة من إخوانك من أبيك وأمك وهم على غير استقامة. فإذا رزقك الله عز وجل أخا في الله فحافظ عليه أشد من حفاظك على دنياك، بل لتذهب الدنيا بأكملها وتبقى أخوتك مع أخيك. ما هي الدنيا عسى الله بمقابل منفعة واحدة تستفيدها من أخوتك لأخيك المسلم؟ والله لو جمعت الدنيا بأكملها ما كانت الدنيا سبب في أن يظلك الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأخوتك لله وأخوتك في الله لأخيك المسلم سبب في أن تنال هذه المرتبة العظيمة. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. أهو قارون جمع الدنيا وأعطاه الله دنيا، وأهو فرعون جمع الدنيا وملكه الله ملكا عظيما من هذه الدنيا، هل سمعت في آية أن الله يحبه أو يحب قارون؟ ما سمعنا هذا، بل لعنات الله المتتابعة تلاحقه وتلاحق قارون دنيا وأخرى. وبأخوتك لأخيك المسلم الذي توفرت فيه هذه الشروط المذكورة يحبك الله عز وجل. وتعلمون الحديث الذي في مسلم من حديث أبي هريرة، زار أخ أخا له في قرية فأرسل الله على مدرجته ملك فسأله إلى أين؟ قال إلى قرية كذا وكذا. ألك فيها حاجة ربها؟ قال لا، إلا أن لي أخ أحببته في الله. انظر إلى نعمة عظيمة، أحببته في الله، ما أريد منه مالا ولا جاها، أحببته في الله. قال إني رسول الله إليك أبشرك أن الله يحبك كما أحببته. وكم تعدد من مناقب الحب في الله، وليس هذا موضوعها، إنما هي إشارة. وأردنا هذا الكلام إذا وفقك الله عز وجل لأخ مستقيم فحافظ عليه حفاظا عظيما، وحافظ على مشاعره، فإن القلب إذا جرح قل أن يعود، وإن عاد قل أن يصفو كما كان، سيعود وفيه كدر. وإن أحسن إليه وتاب واعتذر، إلا أن بعض القلوب ما تجبر حتى بعد توبة المذنب. ولذلك تأمل وأنت تقرأ في كتب العقيدة التي دونها علماء أهل السنة والجماعة، تجد أنهم يذكرون مسألة في كتبهم ويقولون أن بعد الحساب الذي يحصل في عرفات يوم القيامة يجتاز الناس الصراط، فأهل الجنة الذين يجتازون هذا الصراط يحبسهم الله عز وجل على قنطرة ما بين الصراط وما بين الجنة. فمن العلماء من قال أن القنطرة هذه من الصراط، وبعضهم قال هي من غير الصراط، وشاهدنا والذي نريده هو أنهم يحبسون بعد الحساب الذي حصل لجميع المؤمنين والكافرين في عرصات يوم القيامة. لماذا يحبسون؟ لماذا يحبسون قبل دخولهم الجنة؟ ليحصل القصاص أيضا بين أهل الجنة فيما بينهم، ويخرج الله عز وجل ما في قلوبهم وينزعه من الغل، فيدخلون على قلب رجل واحد كما وصفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على قلب رجل واحد، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. إذن هذا فيه دليل وإشارة على أن القلب إذا جرح يحصل فيه ما يحصل، وقل أن تجد قلبا يصفو تماما ويكون حاله كما كان قبل الذنب والخطأ الذي حصل من أخيه. ولذلك أمرنا بالمحافظة على مشاعر الناس وعلى مشاعر الإخوان وعلى مشاعر الزملاء وعلى مشاعر الأولاد والزوجات، وأمرنا أن نعيش لله ومن أجل الله في كل المعاملات. هذا أمر لا بد أن نتنبه له. كم من بيت فسد بسبب جفاف المشاعر، وكم من امرأة فارقت زوجها بسبب عدم المبالاة بها، وكم من ابن عق أباه بسبب عدم المبالاة وبسبب جرح مشاعره المرة بعد الأخرى. تأمل رعاك الله إلى قول الله سبحانه وتعالى، وهو يذكر لنا أمرا من أمر هذه المعاملة العظيمة، وهو يدعونا إلى الحفاظ على مشاعر الناس، كانوا من الأقارب أم من الأباعد. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، وما بعدها: وقولوا لهم قولا معروفا. هؤلاء ليسوا من الورثة ولا من أصحاب التعصيب، إنما هم من خارج الورثة ومن خارج أصحاب التعصيب، من خارج أصحاب الفرائض والتعصيب. لكن جاءت القسمة، قسمة الأموال، فحضر هؤلاء، فكيف تعطي أصحاب الفرائض وتقسم للناس وهم ينظرون وهم محتاجون؟ فأمر الله عز وجل بالمحافظة على مشاعرهم، فتعطيهم ولو شيئا يسيرا جبرا لخاطرهم وقوة لأخوتهم، والله عز وجل يخلف عليه. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، وبعد هذا الرزق ما هو أن تعطيهم أن تعطيهم فقط، زد على هذا وقولوا لهم قولا معروفا. انظر إلى هذا الخلق العظيم الذي أمرنا الله عز وجل به، وتأمل معي رحمك الله في موضع آخر في كتاب الله سبحانه، والله عز وجل يدعونا إلى المحافظة على مشاعر الآخرين وبالذات المستقيمين وبالذات الأقارب والذي بيننا وبينهم صلة. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. إن أردت أن تتزوج امرأة بدلا من زوجتك الأولى وقد أعطيت الأولى قنطارا لا تأخذ منه شيئا، فلا تجمع لها بين جرحين، لا تجمع لها بين جرحين، جرح الاستبدال وجرح أخذ المال، لكن على الأقل تحافظ على مشاعرها بأن تترك لها ما أعطيتها. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ فالله عز وجل يدعونا إلى المحافظة على مشاعر الآخرين، وهذا خلق والله لما تركناه إلا من رحم الله خسرنا الأخ وخسرنا الصاحبة، وبعضنا خسر الأب والأم، وبعضنا خسر الولد بسبب عدم الالتفات إلى هذا الأدب الإلهي والنبوي العظيم. تأمل إلى قول الله عز وجل في كتابه الكريم: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. لما يا الله؟ نحن معنا في الكلام حسن ومعنا أحسن، فإذا تكلمت مع الناس وتكلمت مع إخوانك لا تتكلم بالحسن، مع أن الحسن حسن والحسن كلام جميل، لكن إذا استطعت أن تتكلم بالأحسن فتكلم بحيث أن تدعوه بكنيته إن كان له كنية وأنت تعلمها، بحيث أن تتواضع له في الكلام، وإن كان أكبر منك تدعوه بيا عم. ومثل هذه الألفاظ، وحتى في الكلام الذي يدور بينك وبينه الطويل لا بد أن تقول التي هي أحسن. قال الله: إن الشيطان ينزغ بينهم. فبين الله عز وجل أنه ربما بكلمة يفرق الشيطان بين الأخ وأخيه الذي له مع أخيه سنوات وهم في أخوة عظيمة، فبعدم إحسان كلمة تخرج من فمك تحصل الفوضى والفرقة وينجرح ذلك الأخ، وربما ما يصفو لك قلبه بعد هذا اليوم. وهكذا تأمل رعاك الله إلى المعاملة مع الأولاد، كيف أن الله عز وجل دعانا إلى المحافظة على مشاعرهم. أما قال ربنا سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم؟ بالله عليك، لو كنا نعقل ولو كنا نفهم لكان لنا عبرة في آيات الفرائض والتعصيب وفي تقسيم التركة. تولى الله عز وجل تقسيم التركة بنفسه، فتجد كل علم المواريث موجود في سورة النساء إلا بعض المسائل أخذها العلماء وأصلها موجود في سورة النساء. تسأل نفسك لماذا؟ لماذا هذا؟ لأن المال فيه إذا لم يوضع في موضعه جرح لمشاعر الناس ولمشاعر أصحاب الفروض والتعصيبات. فأمر الله عز وجل أو تولى الله عز وجل قسمة الأموال بنفسه سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اعدلوا في القسمة، اعدلوا في العطية، اعدلوا بين الصغار حتى في القبلة. والله إن بعض الأولاد يتأثر بمجرد قبلة، تقبل أخاه وهو متقارب معه في السن، وتحب أخاه وتظهر حب أخيه أمامه، فما تعرف إلا وقد تمرد وتعقد وتأثر. فإن كان لك قبلة لأولادك فكل من يستحق القبلة وهو في الصغر وفي ذلك الموضع يجب أن يكون العدل بينهم جميعا. اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم في العطية، اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، حافظ على مشاعر أولادك، وهكذا حافظ على مشاعر زوجتك، وإياك أن تجرحها جرحا ما ترى بعده عافية إلا أن يشاء الله. أما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأله معاوية: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا علينا؟ تأمل يا أخي رعاك الله إلى هذا الأدب النبوي العظيم، ماذا سيجيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا علينا؟ قال: تطعمها إذا طعمت. لما هذا؟ هذا لاحترام مشاعرها وتقدير مشاعرها، تأكل أكله تعطيها، ويحصل هذا فيه خير كثير، وتكسوها إذا اكتسيته. ما أجمل هذا الأدب! والله وإن كانت زوجتك ما تطلبك ولا تسألك، إلا أن النفس يقع فيها شيء لما أنك تشتري ثوبا بعد ثوب، عمامة بعد عمامة، ولباس بعد لباس، وزوجتك ما تعطيها شيئا. هذا يحصل فيه شيء وفي النفوس شيء، فإذا اكتسوت اكسها ولو بشيء يسير، فترى عليك لباسا جميلا وقد أهديت إليها لباسا جميلا، يحصل الخير بإذن الله سبحانه، وتحافظ على مشاعرها، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه حتى في حال التأديب، ولا تقبح، أدبها بالكلام لكن إياك والتقبيح والسب، ولا تهجر إلا في البيت. هذا كله من باب المحافظة على المشاعر. فلو أنك لطمت زوجتك في وجهها، هذا فيه أن الوجه ربما يتشوه، والوجه ظاهر، فربما تكون علامة للضرب، فتخرج بين زميلاتها وبين من تجلس معهن فيظهر هذا، فيعرفن أنه منك، فتعير النساء زوجتك فتجرح مشاعرها. والضرب فيه ما فيه من الألم، لكن إذا كان مخفي للتأديب كان أسهل وأسلم. وهكذا الهجر، لا تهجر إلا في البيت، والتأديب في البيت، وهي ربما تكتمه ولا تظهر لا لأبيها ولا لأمها ولا لأخواتها أبدا أنك تهجرها، لأن هذا يؤلمها. لكن إذا ذهبت إلى بيتها وحصل الهجر هناك، هذا يسمع وهذا يسمع، والخبر ينتشر، ويأتيها اللوم، ويكون فيه جرح أكبر لمشاعرها، وربما تفسد عليه. هذا كله من باب الحفاظ على مشاعر الآخرين، من باب الحفاظ على مشاعر الآخرين. وكم تقرأ في كلام الله سبحانه وفي كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا يحمل هذا الخلق إلا الأكفاء وأصحاب الفتوة، وأصحاب الفتوة وأصحاب الخلق الحسن. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين بوب بابا من المدارج وسماه باب الفتوة، وذكر من الأدلة ما جرى بين يوسف وبين إخوته لما أنمن الله عز وجل على يوسف وأتى له بأبيه وأمه وبإخوته، فذكرهم يوسف وهو يشرح لأبيه ولإخوانه ولأمه نعم الله عز وجل عليه، وتأمل كيف أظهر بعضها وأخفى بعضها من أجل الحفاظ على المشاعر، من أجل الحفاظ على المشاعر. فتأمل ماذا قال، كما قال الله سبحانه: وقد أحسن بي إذ أخرجني من أين؟ من السجن، وجاء بكم من البدو. سؤال: أيهما أفضل وأنعم عند يوسف، خروجه من السجن أم من البئر؟ من البئر، لأن البئر فيه موت محقق، وعلى الصحيح أن فيه ماء. فلم يذكره يوسف، لم يذكر هذه النعمة، كتمها. أتدري لماذا؟ من أجل الحفاظ على مشاعر إخوانه وعلى مشاعر أبيه. فالوقت وقت فرح، وقت اجتماع بعد فرقة. لو كان بعضنا ربما يمكث سنوات وهو يتبجح عليهم ويؤلمهم، لكن أبى أن يذكر هذا الموقف، لأن السبب فيه إخوته، هم الذين ألقوه في البئر. فذكر النعمة التي جاءت بعد المصيبة التي السبب فيها غير إخوانه، ولم يتعرض للمصيبة التي تسبب فيها إخوانه. وجاء: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. يوسف ما له سبب، ولا نزغ الشيطان في قلبه، ولا تعدى على إخوته، لكن قدم نفسه لأنه يريد أن يذكر هذه القصة، فقدم كلاما لطيفا بحيث أنه لا يجرح إخوانه، وجعل نفسه طرفا في القضية مع أنه بريء مظلوم. هذا من الالتفات والتنبه لهذا الباب العظيم الذي هو المحافظة على مشاعر الآخرين. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة ماذا يعمل أبو ذر؟ فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. والله هذا فيه غاية في الانتباه إلى مراعاة والحفاظ على مشاعر الجيران والآخرين. أنت إذا طبخت مرقة، جيرانك ربما ما يعرفون المرق إلا من عيد الأضحى، لهم سنة. بعض الجيران فقراء، وأنت أعطاك الله، فربما قبل الظهر تفوح رائحة لمرقك، فيتأذى الجيران منها، يجدون شما طيبا ولا يجدون طعما لذيذا. فربما الأولاد يؤذون أباهم لأن الأولاد ما يفهمون، وربما وربما. لكن ما ضرك لو أنك زدت في الماء والبهارات وأعطيت جارك فيشرب معك، فيكون أحسن وأفضل وأدعى للحفاظ على مشاعره. وهكذا كم تقرأ وكم تتأمل في حكم الله وفي شرع الله، فتجد في الدليل الواحد حكما عظيمة، ومنها الحفاظ على مشاعر الآخرين. يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وأحيانا الجرح إذا وصل في القلب كما قلنا آنفا، قل أن يجبر إلا أن يشاء الله. ولذلك الصالحون والأنبياء والصحابة كانوا في غاية الحرص على تبيين الأمور لإخوانهم وعلى الحفاظ على مشاعرهم. تأمل لما مر أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال لابن مسعود ولمن معه من الضعفاء من ضعفاء الصحابة وقد مر عليهم أبو سفيان وقالوا تلك المقولة ما بلغ سيف الله من عدو الله مبلغه. أبو بكر سمع هذا الكلام اجتهد فقال أتقولون هذا في سيد قريش؟ ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما قال له سهل يا أبا بكر؟ الأمر سهل، الأمر فيه جرح لمشاعر الناس وبالذات الإخوان. قال يا أبا بكر إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك. مباشرة عاد أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال يا إخواني أغضبتكم؟ قالوا لا يغفر الله لك، لا يغفر الله لك. ولما حصل بين أبي بكر وعمر ما حصل، جاء أبو بكر وعمر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكل واحد يقول ظلمته يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر هلا أنتم تاركي لي صاحبي؟ فإني أتيتكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله. يحافظ على مشاعر أبي بكر ويبين لعمر قدر أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورضي الله عنهم جميعا. وهكذا عثمان رضي الله عنه عرض بنته حفصة على عثمان، عرض بنته حفصة، عمر رضي الله عنه عرض بنته على عثمان، عمر رضي الله عنه عرض بنته حفصة على عثمان فقال له هل لك في حفصة؟ فسأل من عمر أن ينتظر حتى يفكر، ففكر عثمان رضي الله عنه ثم جاء إلى عمر وقال له ما أريد الزواج في هذا اليوم. ثم ذهب إلى أبي بكر فقال له هل لك في حفصة؟ يعرض بنته على أبي بكر وعلى عثمان، فأبو بكر سكت لم يقل نعم ولم يقل لا. عثمان قد خرج بما خرج به لكن أبو بكر سكت، فوقع في نفس عمر ما وقع. ما هي إلا أيام وإذا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعرض لخطبتها. مباشرة لما علم أبو بكر هو يعلم أنه قد جرح عمر وأن عمر قد وقع في مشاعره ما وقع، جاء إليه مباشرة قال يا عمر أوقع في نفسي؟ قال نعم وقع في نفسي. قال والله ما منعني أن أقول نعم إلا أني سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يريدها فخشيت أن أكشف سره. ما يصلح يقول نعم والرسول قد علم أنه يريدها، ولا قال لا من أجل ألا يكشف سر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشاهد أن عمر قال نعم وقع في نفسي، لكن لما عرف السبب ذهب مكان به. وهكذا كم من مواقف في الكتاب والسنة تجد أن الجرح أحيانا يذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يحصل بين الأخيار وبين غير الأخيار قد ما ينجبر إلا أن يشاء الله. تأمل رعاك الله إلى حادثة الإفك التي اتهمت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها الطيبة الطاهرة، فقدر الله أن خاض في هذه القضية حسان ومصطح وحمنة رضي الله عنهم جميعا. فلما انكشفت الغمة ونزل الوحي أقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم الحج، فرضي الله عنهم وأرضاهم فساروا براء. مسروق رحمه الله يذكر لنا قصة تبين لك أن الإنسان يحافظ على قلب أخيه قبل أن ينجرح. أنتم سمعتم أنهم خاضوا وجلدوا وتابوا إلى الله فهم أخيار رضي الله عنهم جميعا، وليس شأنهم كشأن المنافقين حاشاهم، تابوا وأقيم عليهم الحج. ففي يوم من الأيام دخل مسروق ووجد حسان رضي الله عنه عند أمنا عائشة يذكر لها شعرا في مدحها، فمن ضمن ما قال: حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. ماذا قالت أمنا عائشة؟ مع أنها كانت تحترمه وتجله لأنه كان يدافع عن عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لكن لما سمعت هذا الكلام، هذا مدح في عائشة أم ذم الآن؟ مدح وتبرئة من حسان. قالت: ولكن لست كذلك، ولكن لست كذلك، أي قد وقعت فيما وقعت فيه، فهذا يدلنا على أن نحافظ على مشاعر إخواننا ولا نجرحهم إلا بما قد أمرنا الله عز وجل به ومما لا بد منه، وفي تركه إثم. في حادثة الإفك أيضا، لما تأخر الوحي استدعى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليا ابن أبي طالب وأسامة ابن زيد رضي الله عنهما يستشيرهما في هذه القضية العظيمة، فاستشارهما، فاسمع إلى الجواب من الرجلين. قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: يا رسول الله، ما جعلك الله عز وجل في ضيق والنساء سواها كثير؟ هذه كلمة علي رضي الله عنه، اجتهد بهذا. ثم تكلم أسامة قال: يا رسول الله، أهلك، أي حافظ على أهلك، ولم نسمع إلا خيرا. فهذه الكلمة علمت بها عائشة رضي الله عنها، فما زالت تكن لأسامة الحب العظيم حتى فارقت الدنيا. يا رسول الله، أهلك، ولم نسمع إلا خيرا. فأحيانا كلمة في المواقف الحرجة مع أخيك يذكرها لك طوال عمره ويدعو لك ويوصي بك خيرا حتى إلى بعد موته. وتأمل كذلك في قصة كعب بن مالك وصاحبيه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، فحصل الهجر كما تعلمون. هجرهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم 50 يوما، فلما جاءت البشرى ونزل الوحي، والقصة طويلة، جاء كعب بعد أن جاء البشير ودخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، وفي الناس رجل اسمه طلحة ابن عبيد الله الصحابي الجليل. تأمل ماذا سيقول كعب وماذا سيفعل طلحة. قال كعب: فقام طلحة، طلحة ابن عبيد الله، يهرول إلي حتى عانقني وبشرني. ماذا ستقول الآن يا كعب؟ قال: فما نسيتها له أبدا. ثم قال: والله لم يقم رجل من المهاجرين إلا طلحة، فقام يهرول إلي حتى ضمني وبشرني، فوالله ما أنساها له، ما نسيتها له أبدا. هكذا يقول، قام يبشره، وهي مسألة يسيرة لمن يسرها الله عز وجل عليه. والناس كلهم يحبون البشارة بتوبة كعب وصاحبيه، لكن ذاك وفقه الله في هذه القضية أكثر، فقام وبشره. فيا أيها الإخوة، ويا أيها الآباء ننتبه لمشاعر إخواننا. لماذا حرم الله عز وجل الغيبة والنميمة؟ إلا لحكم عظيمة، ومن ضمنها هذا، أن نحافظ على مشاعر الناس وعلى مشاعر إخواننا. لماذا حرم الله عز وجل النجوى؟ وقال صلى الله عليه وعليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان حتى تختلطوا بالناس فيقع في نفس الثالث شيء. لا يجوز أن تناجي أخاك وبجانبكم ثالث. فإذا دخلتم بين أناس كثير تناجوا، وكلا يسر إلى الآخر، لأنك إذا تناجيت مع أخيك والثالث بجانبكم ربما يقذف الشيطان في نفسه أنكما تتناجى من أجله. فما أجمل هذا الخلق، وكم يصلح الله عز وجل به من قضايا، وكم يفسح الله عز وجل على الناس من أبواب خير إذا تعاملوا بهذا الخلق الحسن. والله كثير منا ما يبالي بمشاعر إخوانه ولا يقدر ظروفهم. ربما ينعم الله عليه بنعمة فيكتب كتابات، وبالذات في هذه الأيام وسائل الشر منتشرة. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول: يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. متوفرة وسائل الكذب التي تبلغ الآفاق أم ما هي متوفرة؟ اخرج فقط واكتب في برامج المواصلات هذه والاتصالات كذبة أو صدق، ما هي إلا لحظات وإذا بها في مشارق الأرض ومغاربها وفي شمالها وجنوبها. فبعضهم قد ما يقدر مشاعر إخوانه فيكتب كلمات يفسد بها قلوب أمة عليه، يفسد بها قلوب أمة. وبعضهم قد يتلطف لإخوانه بالحق وبالخير فيفتح الله عز وجل عليه. يا أخي، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تهادوا تحابوا. والله أنك ربما تأسر قلب أخيك المسلم، والله ربما بكوب من الشاهد تحسن إليه إذا كان من أهل الخير، ما ينسى هذا إليه، ما ينساه لك أبدا. ربما ترسل رسالة لأخيك تذكر فيه مدحا له بما فيه، يفرح بها فرحا عظيما، ويعرف أن إخوانه من هنا وهناك يراسلون ويذكرني فلان، ما شاء الله، فتزداد الأخوة وتزداد الألفة، والعكس بالعكس. إذا جرحت مشاعر إخوانك فقدت الخير والعياذ بالله. وما ضرنا يا أخي، الله عز وجل قد يسر نعما لكن نغفل عنها. الناس يتراسلون في الحب والغرام والضياع والدعوة إلى المجون، وأنت ما ضرك لو رفعت جوالك وتفقدت مجموعة من إخوانك وسلمت عليهم برسالة أو برسالتين وسألت عن أحوالهم، كانوا في بلادك أو في خارج بلادك، وأثنيت عليهم خيرا ودعوت لهم وحفظت مشاعرهم، وإذا سمعت عنهم سوءا تثبت واستر وانصح وافتح باب الستر على نفسك وعلى إخوانك، فإن الله ستير يحب الستر. إذا تعاملنا بهذا أبشروا، كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسلم على الناس ويصافحهم فما ينزع يده حتى ينزعها الذي سلم عليه. كان يمر على الصبيان فيسلم عليهم، كان يصعد الحسن الحسين على ظهره وهو يصلي فيطول بالصلاة، كان يصلي بالناس ويسمع الطفل يبكي عند أمه وهي تصلي خلفه وهو يحب أن يطول في الصلاة فيخفف، احتراما لمشاعر أم هذا الطفل. عرف هذا عن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمل أمامة بنت زينب على ظهره على كتفه إذا قام في الصلاة ويضعها إذا سجد. وحصلت قصة للعلامة الشوكاني في صنعاء القديمة، فسقطت عمامته وضج الناس من بعده لجهلهم: أبطلت صلاتنا لأن العمامة سقطت. فرفعها فلما سلم قال: ما حمل العمامة؟ أثقل من أمامة، أي كان رسول الله يحمل أمامة إذا قام ويضعها إذا سجد. بعضنا لو مر ابنه بجانبه وهو يسجد ربما قفزه إلى الأرض، وربما كسر له عظم عظامه ويظن أنه من الزهاد العباد وهو من الجهال الغافلين. فالله الله في المحافظة على مشاعر الناس، وبالذات الأبناء والزوجات والإخوة والأخوات. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، والله عز وجل قد علم أننا نعايش بشر ولا نعايش ملائكة، كلنا معرضون للخطأ، والعفو فيما يستحق العفو. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم، وأن يرحمنا وإياكم، وأن يؤدبنا وإياكم بآداب الإسلام، والحمد لله.